أقبل يمين لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقضي اليمين لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. باسمي وباسمكم أرحب بمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء، ينضم إلينا في هذه الحلقة من مكة المكرمة. مرحبا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك، أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بأحبتي المشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا للجميع توفيق لخير الدنيا والآخرة.
اللهم أمين. أرحب أيضا بزميلي من جمعية الصم الدعوية حسن بن محمد الحلافي الذي ينقل هذه الحلقة بلغة الإشارة. أرحب أيضا بأسئلتكم واستفساراتكم عبر هواتف البرنامج التي تظهر الآن على الشاشة من داخل المملكة العربية السعودية 011-225-7773، ومن خارج المملكة 00966-112-25-7773، وعبر هاشتاج البرنامج في تويتر المكون من كلمتي الجواب الكافي. معالي الشيخ، في بداية هذه الحلقة تصلنا يوميا أسئلة تتعلق بالأمراض المبيحة للفطر. دائما يسألون عن ضابط المرض الذي يبيح للمريض الفطر، لو تفيدوننا شيخنا الكريم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فمن رحمة الله جل وعلا أن لم يجعل في هذه الشريعة أمرا شاقا، وأن الله جل وعلا أراد للناس اليسر والسماحة بهذه الأحكام الشرعية، ومن ذلك ما يتعلق بإباحة الفطر في رمضان لأهل الأعذار. وقد قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن هنا فإن رب العزة والجلال أباح لاثنين في هذه الآيات الفطر في رمضان، أولهم من كان مريضا، والثاني فمن كان مريضا أو على سفر. وقوله على سفر يعني أي سفر، فإنه يبيح الفطر بالمقتضى الدليل الشرعي. وفي المرض قال فمن كان مريضا، معناه أنه مرض مختص متعلق بالصيام. ولذلك الذين يجوز لهم الفطر في رمضان من المرضى ثلاثة أنواع: النوع الأول من كان الصيام يزيد في مرضه، النوع الثاني من كان الصيام يؤخر شفاء مرضه، النوع الثالث من كان يتألم بسبب الصيام. مثال ذلك: هناك من يحتاج إلى أن يتغذى بدنه من المرضى، بحيث إذا لم يتغذى البدن زاد المرض، بالتالي يقال له أفطر والفطر أفضل لك. وهكذا عندنا شخص يحتاج إلى تناول أدوية بحيث يكون ذلك الدواء سببا بإذن الله عز وجل من أسباب العلاج والشفاء، فنقول له إذا كنت تحتاج إلى تناول العلاج في وقت الصيام فأفطر ولا حرج عليك في ذلك. الصنف الثالث من كان يتألم بسبب الصيام، من مثل أولئك الذين عندهم قرحة قوية وشديدة فيتألمون متى خالت معدتهم، فهذه الأصناف الثلاثة هم الذين يجوز لهم الفطر من المرضى. أما من كان الصيام لا يؤثر على مرضه، أو كان مرضه مرضا خفيفا يسيرا، فإن ذلك لا يبيح له الفطر. ومن أمثلة هذا الصداع اليسير، ومن أمثلة هذا أيضا ألم السن الخفيف، ومن أمثلة ذلك الالتهابات اليسيرة. فهؤلاء فأصحاب هذه الأمراض لا يحل لهم الفطر.
نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هناك سؤال يتعلق بإخوتنا الصم، يقول أصم يصلي في جماعة وفي حال السجود تأخر في الرفع منه بسبب عدم سماعه للإمام، ووصل الإمام إلى الركوع في الركعة الثانية، فكيف يفعل الأصم في هذه الحالة؟
إذا فاته الركوع في الركعة الثانية فإنه يسقط الركعة، يتابع الإمام على حسب حاله، يعني مثلا وجده قائما بعد الرفع من الركوع فإنه يتابع الإمام ويسقط تلك الركعة ويأتي بدلها بركعة أخرى لأنه لم يدرك الركوع مع الإمام.
نعم، أحسن الله إليكم. معنا أم ديم من؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام. أم ديم من الرياض، تفضلي.
عندي ثلاث أسئلة.
نعم.
السؤال الأول، أحد قربائي قال لزوجته إن علي الطلاق إنك ما تدخلين بيت أهلي مرة أخرى، فالآن يريدون أن يصلحون بينهم، ما الكفارة أو الحكم في ذلك؟ السؤال الثاني، أنا أسافر في نهاية كل أسبوع إلى منطقة تبعد عني تقريبا 180 كيلو، أسافر فقط يومين وأرجع إلى بيتي، هل يجوز لي الجمع والقصر؟
نعم.
السؤال الثالث، أنا أخذت مال من أمي وأبويا وأهلي وبعض صديقاتي وأنا كنت صغيرة، مالي يسير تقريبا يمكن 15، فما الحكم علي؟
طيب،
وبعض صديقاتي أنا خلاص يعني ما تقابلت وما أعرف عنهم شيء، فما الحكم علي؟
طيب، شكرا يا أم ديم. في معنا اتصالات أخرى. طيب شيخنا الفاضل، أم ديم سألت تقول إن أحد أقاربها عنده زوجة وقال لها علي الطلاق ما تدخلين بيت أهلي، وتقول هم الآن يسعون للصلح بينهما، فماذا عليهما؟
لا يجوز للإنسان أن يجعل الطلاق يمينا يحث الزوجة أو يمنعها بسببه، فإن الأيمان يجب أن تكون بالله جل وعلا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ومن ثم لا يجوز للإنسان أن يجعل الطلاق يمينا يعقد به كلامه. وإذا عقد الإنسان اليمين في مثل ذلك جعل الأمر إلى الزوجة، فإنها حينئذ إن أرادت أن تطلقه ذهبت، وإن أرادت أن تفرق بيت الزوجية أصبح الأمر إليها، وبالتالي على الأزواج أن يتقوا الله جل وعلا بحفظ ألسنتهم من أن يجعلوا الطلاق طريقا من طرق تهديد الزوجات وحثهم أو منعهم على فعل من الأفعال، فمثل هذا الأمر ليس من الأمور الجائزة. ووصيتي لأختنا العزيزة إذا كان هناك صلح فيما بينهم وأرادوا الفتوى أن يتواصلوا مع مكتب سماحة المفتي من أجل أن يأخذوا الفتوى في ذلك.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. تسأل أيضا تقول أنها تسافر كل أسبوع، ربما في نهاية الأسبوع تسافر مسافة 180 كيلو يومين وترجع، فهل يصح لها الجمع والقصر والترخص برخص السفر؟
من كان مسافرا جاز له أن يترخص برخص السفر ومنها الجمع والقصر، لقول الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وبالتالي لا حرج عليها في قصرها في أثناء الطريق أو في بقائها لمدة أقل من الأربعة الأيام، ولا حرج عليها في ذلك. وبالنسبة للرجال إذا بقوا في مدينة يسمعون فيها النداء وجب عليهم أن يجيبوا المنادي فيصلوا مع الجماعة صلاة الظهر، فإذا صلوا مع الإمام صلاة الظهر جاز لهم أن يجمعوا معها صلاة العصر مقصورة.
طيب، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. معنا أحمد من الرياض، تفضل.
السلام عليكم.
تفضل.
عليكم
السلام. عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، تفضل.
مساكم الله بالخير جميعا، ومسي الشيخ خاصة، جزاكم الله خيرا على ما تبذلونه في هذا الشهر العظيم. عندي سؤال شيخ يتعلق بأناس أجانب يعني أو من بلد يعني بلد أخرى، سألوني وهم من السودان، موضوعهم يتعلق بأمرين. الأمر الأول، ما حكم إرسال زكاة الفطر إلى بلدهم في جمعية تخدمهم هناك؟ والأمر الثاني أنهم يعترضون يعني لو أخرجوها يعني طعاما هنا، أنهم يقولون لو أعطيناها المسكين بعد قليل المسكين يذهب ويبيع هذا الطعام إلى جهة أخرى.
طيب.
يعني وإن كان هذا السؤال يعني سابق للوقت، لكن لأنه يعني لأني طيب. سؤلت فأسأل الشيخ.
طيب، في سؤال ثاني. أنت أحمد ولا عبد المحسن؟
عبد المحسن.
طيب، حياك الله. طيب، معنا أم عبد الرحمن من الرياض، تفضلي. أم عبد الرحمن من الحوطة، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الله يجزاكم خير على البرنامج، وفقنا وياكم ونحبه يا الله.
آمين، تفضلي.
عندي سؤال، مريضة تأخذ دواء عبارة عن إبرة فيتامين B12 وتأخذها في العضل.
نعم.
هل تضر الصائم إذا أخذتها في رمضان؟
طيب.
النهار؟
سؤال ثاني.
الله يجزاك خير.
بارك الله فيك. شكرا. أحمد من الرياض، تفضل. أحمد من الرياض، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عندي سؤال يا شيخ الله يطول عمرك.
تفضل.
أمس أنا قبل ما أنام عيرت الجوال على تقريبا على موعد أذان الفجر، فأني أقوم قبل النوم وأشرب موية.
إيه.
فلما قمت من النوم كانت الساعة 4:30. أيوة. توقعت إنه وقت الأذان الساعة 4:30 يعني.
أيوة.
وهو وقد أدم ربع ساعة، فصراحة أنا شربت موية ونسيت.
نعم.
لما قمت بعدين تبين إنه من أدن له ربع ساعة.
نعم.
فما الحكم يا شيخ، هل أقضي ذاك اليوم أو لا؟
عندك سؤال ثاني؟
لا، الله يذكر العافية.
شكرا لك يا أحمد. طيب، نعود شيخنا إلى أسئلة أم ديم. في سؤالها الثالث تقول إنها كانت تأخذ وهي صغيرة بعض الأموال البسيطة من أبيها وأمها و بعض أهلها يعني، وتقول إنها مبالغ يسيرة مثل 5 ريال و10 ريال، ولم تعدها لهم إلى الآن، فما الحكم في ذلك؟
وصيتي لأختنا العزيزة أن تجتهد في إعادة هذه الأموال لأصحابها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت، حتى تؤديه وتؤديه بالأسلوب المناسب والطريقة المناسبة التي لا يحصل بها نفرة أو فور في العلاقة بينهم.
نعم، أحسن الله إليكم. عبد المحسن من الرياض يقول إن هناك مجموعة من الإخوة من دولة السودان سألوه عن حكم إرسال زكاة الفطر إلى الفقراء هناك في بلدهم في جمعية هناك تخدمهم.
الأصل أن الإنسان يزكي عن نفسه زكاة الفطر في البلد الذي يوجد فيه بدن الإنسان.
نعم.
هذا هو الأصل لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ويجوز صرف الزكاة خارج البلد في حالتين. الحالة الأولى إذا كان لا يجد الإنسان فقراء في البلد الذي هو فيه، فبالتالي لا بأس أن يقوم بصرف زكاة في بلد آخر. الحالة الثانية إذا كان هناك أتباع له أو هو تابع لآخرين في بلد آخر، فبالتالي التابع لا يفرض بحكم، ومن ثم يجوز صرف الزكاة في البلد الآخر. وأما ما عدا ذلك فإن الأصل أن يخرج الإنسان زكاة ماله وزكاة بدنه في البلد الذي يوجد فيه البدن بالنسبة لزكاة الفطر، و البلد الذي يوجد فيه المال بالنسبة لزكاة المال.
أحسن.
وأما بالنسبة لما ذكر من كون الفقير إذا أخذ الطعام فيقوم ببيعه، فهذا لا حرج فيه، والشارع قد أجاز للفقير قد أجاز للغني أن يعطيه للمسكين والفقير، ومن ثم إذا أخذها الفقير تملكها وبالتالي يتصرف فيها بما شاء من التصرفات. ومثل هذا الأمر يترتب عليه فوائد ومصالح، منها انتقال البضائع والسلع بين الأيدي، وبالتالي يؤدي إلى ازدهار التجارة في البلد، ومنها أن يكون هناك رخص في الأسعار، لأن هذا الفقير قد يبيعها بأقل من سعر السوق يسيرة، وبالتالي لها فوائد ومصالح كثيرة. ومن ثم فإن الأصل أن تعطى زكاة الفطر طعاما كما قال النبي أو كما ورد في الحديث، قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام.
نعم، أحسن الله إليكم. أم عبد الرحمن سألت تقول هناك مريضة تأخذ دواء وهو عبارة عن إبرة فيتامين ب في العضل، فهل يؤثر ذلك على صيامها؟
نعم، هذه الأبر مغذية وتدخل في البدن شيئا من الفيتامينات، وبالتالي هي مؤثرة على صوم الصائم، فليجعل الصائم هذه الأبر في الليل وقت إفطاره.
نعم، أحسن الله إليكم. أحمد من الرياض سأل يقول أنه قبل النوم ثبت الجوال على موعد أذان الفجر، فعندما يعني استيقظ في ذلك الوقت وشرب الماء تبين أن أذان الفجر قد أذن قبل ربع ساعة دون أن يدري عن ذلك.
جماهير أهل العلم يرون أن من كان كذلك فعليه القضاء، قالوا لأنه قد أفطر قاصدا الأكل والشرب، وبالتالي لزمه أن يقضي ذلك اليوم، ومن ثم عليه قضاء هذا اليوم.
نعم، أحسن الله إليكم. هنا من تويتر الأخ فهد يسأل عن هناك بعض الأئمة يصلون صلاة الجمعة خطبة الجمعة والصلاة قبل دخول وقت صلاة الظهر حسب التقويم في تلك المنطقة، هل يصح ذلك منهم؟
الأظهر من قول أهل العلم جواز أن تؤدى صلاة الجمعة قبل الزوال، لما ورد في عدد من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤدي صلاة الجمعة قبل الزوال. قد ورد في الخبر قال كنا ننصرف من الجمعة وليس للجدران في، وفي الحديث الآخر ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، فدل هذا على جواز تبكير الجمعة قبيل الزوال، وذلك أن الجمعة ليست بدلا عن الظهر ولكنها تسقط الظهر، ومن ثم فلا يلزم لها من الشرائط الموجودة لصلاة الظهر، ولكن يحسن بالأئمة أن يصلوا بعد الزوال لعدد من الأسباب، منها أن من لا تلزمه الجمعة من النساء ونحوهم قد يغترون بصلاة الإمام، وبالتالي يصلون صلاة الظهر بناء على أنهم سمعوا الإمام قد صلى الجمعة فيظنون أن وقت الظهر قد دخل، وهكذا قد يوجد من يتأخر عن الجمعة فلا يدرك منها الركوع في الركعة الثانية، وبالتالي يلزمه أن يصليها ظهر، فإذا صلىها كذلك صلىها قبل دخول وقت الظهر، ومن ثم لا تصح صلاته. ولذلك فوصيتنا للأئمة بأن يجعلوا الصلاة بعد الزوال، وإذا كان هناك أنظمة ترتب أحوال الناس فيما يتعلق بأمور الصلاة فعلى الإمام أن يلتزم بتلك الأنظمة، مثلا في هذه البلاد المملكة العربية السعودية نظام الوزارة يحتم على الأئمة والخطباء أن يجعلوا الصلاة بعد الزوال، وبالتالي على الإنسان أن يلتزم بذلك. وهكذا في بعض البلدان التي يرى أهلها عدم جواز أداء صلاة الجمعة قبل الزوال ينبغي بالإمام والخطيب أن يراعي أحوالهم وألا يوقعهم في شيء من الحرج بسبب ذلك، ولذا فوصيتنا للأئمة والخطباء ألا يجعلوا صلاة الجمعة إلا بعد الزوال.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. معنا فهد من حفر الباطن، تفضل. فهد من حفر الباطن تفضل، اسمعني من الهاتف. فهد معي؟
أم عبد الله.
أم عبد الله تفضلي تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا سمح لي الشيخ لدي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول، أنا لو دخلت مثلا مع الإمام بالوتر
وأبي أكملها يعني بيكون يعني آخر الوتر بآخر الليل أكملها شفع
طيب.
مع الإمام.
سؤالك الثاني.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني الآن لما يكون عندي بالبحث العلمي مثلا بمسألة ورد بها مثلا أقوال ما بين مؤيد وما بين معارض، هل يجوز لي أن أبدي رأيي بالمسألة مثلا لو أني بأمشي مع المؤيدين أو بأمشي مع المعارضين ولا ما يجوز لي؟
مسألة شرعية.
اي نعم.
طيب شكرا لك. معنا عبد الله من أبها، تفضل. طيب عبد الله مو معنا. طيب نستأذن فضيلة الشيخ والسادة المشاهدين في فاصل قصير ثم نعود للإجابة عن أسئلتكم.
أقضي اليمين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، نحن في الجواب الكافي، ضيفنا هو معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية وهو ضيفنا من مكة المكرمة. معالي الشيخ، توقفنا عند أسئلة الأخت أم عبد الله من أبها، تقول إنها تصلي مع الإمام صلاة التراويح ولكنها تريد أن توتر في آخر الليل، فهل تنصحها بأن تؤجل الوتر إلى آخر الليل وأن تشفع وتر الإمام أو أن توتر مع الإمام؟
الذي نوصي الإخوة به أن يتابعوا الإمام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ومن هنا يحسن بالإنسان أن يتابع الإمام، ولو قدر أنه أراد بعد ذلك أن يقوم في آخر ليلة فليصليها شفعا بدون أن يكون معها وتر، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر ثم بعد ذلك صلى شفعا كما في حديث ابن عباس في الصحيح. فالوصية متابعة الإمام والتسليم معه وترك، وإذا أراد الإنسان أن يصلي في آخر ليلة فليصلي شفعا بدون أن يكون معها وتر.
نعم أحسن الله إليكم. تسأل أيضا تقول في البحث العلمي يعني يرد عليها مسألة فيها عدة أقوال ما بين مؤيد ومعارض وهي مسائل شرعية، تقول هل يحق لي أن أبدي رأيي في هذه المسألة؟
من كان عنده أهلية النظر في المسائل والترجيح بينها بأن يكون عارفا بالأدلة في المسألة المجتهد فيها وأن يكون عارفا بقواعد الفهم والاستنباط وقادرا على تطبيق هذه القواعد يجوز له أن يرجح بين الأقوال، وأما من لا يعرف قواعد الفهم والاستنباط فإنه لا يجوز له أن يدخل في هذا الباب وليس من أهله، فمن كان لا يعرف قواعد الأمر والنهي والمنطوق والمفهوم فهذا لا وجه لدخوله في الترجيح بين أقوال أهل العلم لأنه لا يعرف ما مدى دلالة الدليل وهل هو منسوخ وهل وكيف يجمع بين الأدلة المتعارضة، ومن ثم لا يصح لمن ليس لديه قدرة وأهلية للنظر في طرائق الاستدلال لأن يرجح بين الأقوال.
نعم أحسن الله إليكم. من أسئلة الإخوة في تويتر يقول هل يجوز للمرأة التي توفي عنها زوجها وهي في فترة الحداد أن تخرج لأداء صلاة التراويح؟
يجب على المرأة المحادة أن تبقى في بيت الزوجية لقول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، ولما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتوفى عنها زوجها امكثي في بيت زوجك الذي جاءك فيه نعيك، وقد استثنى أهل العلم الخروج للحاجة في النهار لورود بعض الأحاديث التي خرجت فيها المحادة في النهار، وبالتالي لا تخرج المرأة في الليل إلا لعل عند وجود الضرورة.
أحسن الله إليكم. أيضا من الأسئلة يقول هل حليب الإبل ومرق الإبل أيضا ناقض للوضوء؟
حليب الإبل ليس بناقض للوضوء، وهذا المرأة التي طبخ فيها لحم الإبل ليست من نواقض الوضوء، لأن الحديث إنما ورد في اللحم، وبالتالي ما ليس بلحم فإنه لا ينتقض الوضوء به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل، فدل هذا على أن الحكم في انتقاض الوضوء خاص بلحم الإبل فقط دون بقية متعلقاته.
نعم، أحسن الله إليكم. معنا أم عبد الله من الباحة، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
أولا لدي ثلاثة، إذا سمحت ثلاثة أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، لدي حساب جاري للراتب، وأنا اعتدت أن أزكي مالي كل رمضان، كل شهر رمضان، فأحسب ما قبل 6 أشهر باعتبار أنه لم يحول عليه الحول، وأزكي الرصيد قبل 6 أشهر، فهل يجوز ذلك؟ هذا السؤال الأول.
باقي المال عندك؟
نعم.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، هل يجوز لي أداء عمرة سنة ليست عمرة الفريضة؟
نعم.
اقتناما لشهر رمضان ولأجل العمرة في رمضان بدون محرم مع رفقة مأمونة.
سبق السؤال سألتيه قبل عدة حلقات.
أنا أم عبد الله.
طيب.
نعم.
طيب تفضلي تفضلي. السؤال الثالث.
السؤال الثالث، هل يجوز لي أداء الزكاة في أنا من السودان، هل يجوز لي أداء الزكاة مالي في السودان؟
طيب
باعتبار أن هنالك حالات يعني كثيرة، ليس هنالك دعم
طيب
للعلاج أو لكذا.
واضح واضح، شكرا لك. أسماء من الخبر تفضلي. أسماء من الخبر.
أيوة
أم أسماء من الخبر تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخ أنا أخذ علاجات قبل الفجر، علاجات كورونا مسكنات وعلاج الكحة وكذا، وأخذتها وصلت الفجر، وبعدين غلبني النوم بعد صلاة الفجر، صار عندي زي ارتجاع فشركت فيه فانبلع وأنا صايمة.
طيب.
فبلعتها يعني لا إراديا، فهل طيب يعني صومي صحيح ولا لا؟
طيب في سؤال ثاني؟
لا جزاك الله خير.
شكرا. هند من الرياض تفضلي. تفضلي هند من الرياض معنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام تفضلي.
لو سمحت بسأل عن الصدقة أو التبرع. الحين في بطاقات إهداء، أنا لما أنوي للي أعرفهم.
نعم.
تمام. وفي تصدير بطاقة إهداء، فمثلا هي وجبة إفطار شخص إفطار وجبة.
طيب.
إفطار البطاقة أصدرها لأكثر من شخص، هل إنها تقبل أو إنها وجبة أرويها عن كل واحد يعني وجبة؟
البطاقة وجبة واحدة.
أيوة هي البطاقة إصدار أكثر من شخص. يعني هم يرسلوا الرابط.
أيه.
وأحط أكثر من اسم، بس هي وجبة واحدة، هل تصلح يعني تعتبر تبرع على نيتهم كلهم اللي أحط اسمهم؟
طيب وكلهم يروحون يأخذون وجبة، يعني كل واحد منهم يأخذ وجبة مفردة؟
لا الذي الذي يأخذ الوجبة واحد، ولكن هي تريد الأجر يكون لمجموعة.
وحاطة إنه وجبة. طيب. إفطار مثلاً 10 ريال.
واضح واضح. طيب شكرا. أيوه. شكرا لك يا أم مصعب من مكة. أم مصعب من مكة تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ما سمحت إن مداني في سؤال للشيخ. السؤال الأول، إذا المرأة أتاها العذر الشرعي وكانت تقوم الليل دائما، فهل هل يكتب لها أجر قيام الليل باعتبار أنها كانت تقوم قبل العذر الشرعي، أم أن تقوم الليل في أثناء العذر؟ طيب. بالدعاء والذكر بالقرآن.
طيب في سؤال ثاني.
السؤال الثاني، هل يشرع التكبير عند الصعود والتسبيح عند الهبوط في أي أمر، يعني مثلا في صعود الدرج في عند المصعد، أم فقط هذا يكون عند المرتفعات الجبال ومثلها؟
طيب واضح، شكرا لك يا أم مصعب. شيخنا نعود إلى أسئلة أم عبد الله من الباحة، تقول إن عندها حساب جاري فيه الراتب وتزكي كل رمضان، فتقول هل أحسب قبل أكثر من 6 أشهر؟
أنا لم أفهم سؤالها بالتحديد يعني.
نعم، وصيتنا لها بأن تزكي الموجود في يوم وقت الحول. صحيح في أن بعض الأموال قد لا يمضي عليها حول كامل، ولكن إذا حسبته قبل 6 أشهر قد يدخل مال بعد ذلك ويبقى حولا كاملا، وفي السنة القادمة لا تقوم بأدائه لكونها انفقته قبل وقت حلول الزكاة. ولذلك فوصيتنا لها أن تقوم بإخراج الزكاة حسب الموجود في يوم تمام الحول. صحيح قد يزيد قليلا، ولكن هذه زيادة يسيرة، وهي مما يحسب لها ويكتب لها عند رب العزة والجلال. والله جل وعلا قد وعد المنفقين بالخلف الجميل، فقال ويربي الصدقات، وقال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ومن ثم فوصيتنا لها أن تقوم بحساب الموجود يوم تمام الحول، وتقوم بإخراج الزكاة بناء على الموجود في ذلك اليوم.
نعم، أحسن الله إليكم. تسأل أيضا تريد أن تتطوع بفعل عمرة في رمضان اغتناما لأجر رمضان، وتقول ليس معها محرم وتريد أن تسافر مع رفقة مأمونة.
نقول بأن الله جل وعلا وأمر المؤمنين بأن يطيعوه ويطيعوا نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، فقال رجل يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وإن امرأتي خرجت حاجة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فحج مع امرأتك. فانظر الرجل لم يترك المرأة إلا لكونه مع الجهاد تلك العبادة العظيمة، والمرأة قد كانت في زمن النبوة لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم منها هل مع امرأتك رفقة مأمونة، هل معها نسوة قاموا بالحج معها، لم يسأل عن ذلك كله. فدل هذا على أن المرأة لا تسافر لحج أو عمرة أو لا تسافر أي سفر إلا مع ذي محرم، والمرأة تطيع الله وتطيع رسوله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. تسأل أيضا عن حكم أداء الزكاة، زكاة المال في بلدها السودان.
وقبل أن أشير إلى جواب هذا السؤال، أبشر أخواتي اللاتي يتركن العمرة من أجل عدم وجود المحرم بأن أجر العمرة كامل لهم، لأنهم إنما تركوا العمرة طاعة لله عز وجل، بالتالي يحوزون أجر العمرة ويحوزون أجر امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الأسفار بدون محرم. وأما بالنسبة لنقل الزكاة، زكاة المال إلى بلد آخر غير بلد المال، فتقدم الجواب في ذلك وقلنا بأنه الأصل أن تخرج زكاة المال في البلد الذي يوجد فيه المال، إلا إذا لم يعلم الإنسان من هو مستحق للزكاة في البلد الذي يوجد فيه المال، أو كان هناك تبعية كما لو كان هناك قرابة في البلد الآخر بحيث يعرف أحوالهم ويتيقن من حاجتهم، فيقوم بإخراج الزكاة في البلد الآخر لقرابته هناك.
نعم. أم أسماء تسأل تقول أنها أخذت علاجات قبل الفجر، علاجات كورونا وهي مسكنات، ثم غلبها النوم وارتجع شيء من العلاجات إلى فمها وشرقت به، هل يؤثر على صيامها؟
ما دام بدون قصد فإنه لا يؤثر على الصيام، فخروج هذا الخارج بدون طلب منها وارتجاع بدون قصد منها لا يؤثر على صيامها. وإن كان الفطر أولى لها إذا كانت تحتاج للفطر لتناول شيء من المسكنات من مخفضات الحرارة أو نحوها، فلتتقرب إلى الله جل وعلا بالإفطار.
نعم. هند من الرياض سألت عن التبرع بالبطاقات، وهل يعني ممكن أنها تنوي أكثر من شخص فيها؟
نعم، يجوز للإنسان أن ينوي بالصدقة الواحدة أن يكون أجرها لعدد من الأشخاص، سواء كانوا ممن يربطهم رابط أو ممن لا يربطهم رابط، فإن نية الأجر والثواب في ذلك جائزة. وقد جاء سعد فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، وإني أظنها لو بقيت لتصدقت، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال: فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.
نعم، أحسن الله إليكم. نختم بهذه التغريدة، وبقية الأسئلة إن شاء الله نرجئها إلى الغد. ولكن هناك تغريدة معالي الشيخ من وزير الصحة يقول إنه أعطي لقاح كورونا لأكثر من 950 مليون شخص حول العالم، وأثبت اللقاح مستوى عالي من السلامة، بينما مات أكثر من 3 مليون إنسان بسبب كورونا، ويعاني أكثر من 100 مليون شخص من آثار المرض. ونصيحة من القلب: خذ الخطوة وخذ اللقاح. توجيهكم معالي الشيخ.
نعم، نحن نتقرب إلى الله جل وعلا ببذل الأسباب المؤدية إلى سلامة أبداننا وحفظها من الأمراض، فإننا بذلك نتمكن من عبودية الله عز وجل بهذه الأبدان. ولذلك فأخذ اللقاح نستطيع أن نجعله من أسباب إرضاء الله جل وعلا، وأن نجعله عبادة نتقرب بها إلى الله. اتخاذ الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالتعامل مع هذا الوباء علينا أن نجعله عبادة ننوي بها استجلاب رضا رب العزة والجلال، وبالتالي نكون مأجورين مثابين على هذه الإجراءات التي نتخذها، ونكون مأجورين على أخذنا للقاح، فهذا من الأعمال الصالحة التي نؤجر عليها. وكما قيل: السعيد من وعظ بغيره. بارك الله فيكم، وأشكرك على حسن تقديمك وترتيبك، كما أشكر أخوتي الذين يرتبون معنا هذا اللقاء، فجزاكم الله خيرا. وأسأل الله جل وعلا لمن اتصل بنا أو لمن شاهدنا في هذا اللقاء توفيقا لكل خير، وسعادة وسلامة من كل سوء، كما نسأله جل وعلا أن يتقبل من الجميع أعمالهم الصالحة، وأن يوفقنا جميعا لما يرضيه. وأسأل الله جل وعلا لجميع المسلمين سلامة في أبدانهم، وصحة في أجسادهم، ووفرة في أموالهم، وألفا ومحبة في قلوبهم، كما أسأله جل وعلا أن يعين الجميع على طاعته، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يجعله من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم على رسول الله. شكر الله لكم معالي الشيخ، وشكرا لكم أنتم مشاهدين الكرام. نلتقيكم إن شاء الله غدا في الساعة 4 عصرا بإذن الله تعالى. إلى اللقاء.
أقبل يبين لك السؤال الخافي، ويضيء دربك بالجواب الكافي.